أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت وسلامنا على استدلال الأخباريين على نجوم الأسواق في الشبهات التحريمية بالعلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة المحدثة ولازم هذا العلم والاجتناب عن كل ما يحتمل حرمته لأنه من أسباب العلم الإجمالي والأصل لا يجري في أسباب العلم الإجمالي على ما هو السبيل من ترجيح العلم الإجمالي فعلى ذلك لا بد من الاجتناب في كل شبهة تحريمية. قلنا أولا إن ذلك ينتقد الشبهات الوجودية فإن العلم الإجمالي كما هو موجود في الشبهات التحريمية موجود في الشبهات الوجودية أيضا فإننا نعلم إجمالا بوجود واجبات في الشريعة المقدسة ولازم ذلك هو الاحتياط في الشبهات الوجودية مع أن الإخباريين لم يلتزموا بذلك إلا المحدث الأسرابي قدس الله نفسه فما به الجراء عن الرجوع إلى البراءة في الشبهات الوجودية يجاب به في الشبهات التحريمية. وأما في إنجاز الآن قلنا أنه قد يخرج صارتان أن المعلومة مطابقته مع الواقع في موارد الأمارات المعتبرة مصار للمعلوم بالإجمال أو أنه أكثر من المعلوم بالإجمال. هذه الأمارات التي هي هجة ولا بد من العمل بصدقها لا نحتمل الصدق في جميع هذه الأمارات إجمالا. فالإقدار من هذه الأمارات مطابق للواقع ولا يحتمل فيه الشيء إن كان هذا المقدار المعلوم مطابقته للواقع بمقدار المعلوم بالإجمال أولا أو أكثر من ذلك فالعلم الإجمالي الأول ينهل بهذا العلم الإجمالي وجدانا انهلال وجداني يعني تتبدل القضية المنفصلة مانع الخلود إلى قضية متركبة وقضية مشروط فيها وجدانا فيزول العلم الإجمالي فلا مانع من الرجوع إلى الحق في الطرف الآخر. وإذا فرضنا أن مقدار المعلوم مسابقته من هذه الأمارات أقل من المعلوم بالإجمال أولا فالانحلال الحقيقي غير موجود. ولكن بما أن الأمارات أكثر من المعلوم بالإجمال أهم من معلوم المسابقة وغير معلوم المسابقة موارد الأمارات التي دلت على تحريم جملة من الأطعام هذه الموارد زائدة على المعلوم بالإجمال بكثير. وبما أن الأمارة هجة فقد قامت الهجة على الأحكام الواقعية أزيد من مقدار المعلوم بالإجمال فيلتزم بالانهلال إلا أن الانهلال حكمي لا حقيقي يعني إن العلم الوجداني مفقود انهلال القضية المنفصلة إلى قضية حملية متأكدة ومشكوكة ليس انهلال الحقيقية ولكنه في حكم الانهلال. فإن الشارع قد اعتبر المثلث عالما بالحكم الواقعي في جميع هذه الموارد فالمثلث عالما بالأحكام الواقعية لكن تعددا فهذه الموارد ثبوت التصريح فيها معلوم وفي غير هذه الموارد مشكوك فيه فالقضية المنفصلة قد انحلت إلى قضية حملية مشكلة وإلى قضية مشكوكة ويعتبر في تمييز العلم الإجمالي كتمييز العلم التشكيلي بقاء العلم الإجمالي على حاله. لم يبقى العلم الإجمالي على حاله بل تبدل إلى علم تشكيلي وشكل بديهي، إلا أن العلم التشكيلي علم تعبدي لا علم إجمالي. هذا بناء على مسلكنا ذهرته من أن المجهول في موارد الأمارات التاريخية والكاشفية والجهل ما ليس بعلم علما هذا واضح. من الآن يفرز المثلث عالما بشروط التكذيب من الأساس. ففي موارد الشبهات الموضوعية مثلا إذا علمنا بنجاسة أهد الإناعي وبعد العلم الإجمالي قامت بينة على أن هذا الإناء المعين كان نجسا من الأذان، فالمثلث بقيام البينة عالما بثبوت النجاسة في هذا الإناء من الأذان، ويشك في نجاسة الإناء الثاني فيرجع فيه إلى أثارة الطهارة في الموارد. على هذا المطلق ماذا؟ فإن الكاشف من كان متأثر إلا أن المنكشف ثابت يكشف هذه الأمارة عن ثبوت الحكم من الأذان، والمنكشف ثابت فالعلم الإجمالي قد ارتفع وتبدل إلى قضية متأثرة ومكشوف بها. هذا على هذا المسلك الانهلال واضح. واما بناء على مسلك صاحب الشكايه رضي الله عنه يشكل الحال في الانهلال بناء على ان المنجز الاتصال بالواقعيه الاماره بوجودها الواقعي لا بوجودها الواقعي، حينئذ بما أن تمييز الأمارة متأثر عن تمييز العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي ثابت في التمييز، والحكم المتنجز لا يقبل التنجز ثانيا، فوجود الأمارة كعدمها. إذن ما ذكره الأخماري صحيح، يعني لا يمكن الالتزام بالانهلال بعدما كان العلم الإجمالي منجزا للتفريز من الأذان، ووجود الأمارة متأثر، يعني باعتبار وصوله وجود المنجز متأثر، المنجز المتأثر لا أثر له في العلم الإجمالي للأذان، فيبقى الحكم على تمييزه، فيجب الاجتناب عن كل شبهة تحريمية. وما ذكره صاحب الشكاية فضل الله نفسه من أن الأمارة توجب ترك التنجز الواقع إلى موارد الأمارات لا نعرف له وجها لا موجب للترك بعدما لم تكن للأمارة دلالة التزامية وعلى نقل الحكم عن الطرف الآخر. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن التمييز من لوازم وجود الأمارة الواقعة ولا يتوقف التنجز على الوصول، فإن الحكم إذا كان في معرض الوصول يتنجز بمجرد الاحتمال الحكم الواقعي. الأمارة أيضاً كذلك، إذا فرضنا أن الشارع نسب طريقاً إلى حكم الواقعي وهذا الطريق في معرض الوصول الى المثلث لا يمكنه ان يصل الى هذا الطريق فوجوده الواقعي منجزا وعلى ذلك يبقى من وجوب الفهم في السماوات الحكميه لان الاحتمال بنفسه منجزا احتمال وجود الاماره احتمال وجود الطريق اذا كان هذا الاحتمال منجزا ربي نفسه موجبا لصحة العقاب على مخالفة الواقع فالأحكام كانت منجزة من الأول من حين قيام الإمارة إذا حين العلم الإجمالي كان هنا منجزا أحدهما وجود الإمارة واقعا والثاني العلم الإجمالي أحد المنجزين تعلق ببعض أسرار العلم الإجمالي والعلم الإجمالي تعلق بالجامع بينه وبين غيره فبأن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا فإن تنجيز العلم الإجمالي يتلقف على تساقط الأصول في أطرافه وفي مثل ذلك لا تتساقط الأصول يجري الأصل في غير مورد الأمارة بلا معارض فأما في مورد الأمارة بما أن الأمارة منجز للتكليف لا معنى للرجوع إلى الأصل في مورده فيبقى الأصل في الطرف الآخر بلا معارض فلا يكون العلم الإجمالي منجزا فالجواب عن استدلال الأخماري فأن هذا العلم الإجمالي غير منجز لوجود منجز آخر في عرضه في بعض أطراف العلم الإجمالي والطرف الآخر لا يتنجز فيه الحكم بل يرجع فيه إلى الأرض بلا معارض هذا بناء على جعل التمييز فأما بناء على جعل الحكم المماثل لمحد الإمارة كما هو مقتضى الالتزام بالسببية للعمارات إذا التزمنا بهذا المسلك الكلام هو الكلام في التنجيز بعينه إذا قلنا بأن الإمارة تكون سببا قيام الإمارة يكون سببا لجعل حكم مماثل في مورده مع تقيده بالوصول يعني بعد وصول الأمارة يوجد هنا مصلحة تقتضي جعل الحكم على طبق الأمارة مثل هذه الأمارة لا توجب سقوط العلم الإجمالي عن التمييز فإن هذا الحكم حكم حادث مغاير للمعلوم بالإجمال والمفروض أن المعلوم بالإجمال قد تنجز سابقا حدوث حكم آخر غير المعلوم بالإجمال لا يجب تنجيز العلم الإجمالي كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد ذلك أصاب أحدهما المعين نجسا فتنجس جزما هذه النجاسة الجزمية المتأخرة لا توجد من خلال العلم الإجمالي للذات النجاسة الأولى مرددة بين هذا الإناء النجس القطعي والإناء الآخر هذا حكم جديد حادث غير الحكم للذات فإذا قلنا إن قيام الأمارة يوجب جعل حكم على صدق الأمارة عند وصولها إلى المثلث فهذا حكم جديد والعلم الإجمالي لا ينهال فالصحيح ما ذكره الأخماري من تنجيز العلم الإجمالي ولزوم الرجوع إلى الاحتياط في موارد الشبهات التهريبية فأما إذا قلنا بأن قيام الأمارة بوجودها الواقعي وإن لم يصل إلى المثلث سبب لجعل الحكم في مورد الأمارة فمثل ذلك يوجب الإنهلال لا مهالة فإن هذا الحكم لين كان مغايرا للمعلوم بالإجمال إلا أن الأصل لا يتعارض ولا يتشاقق بالتعارض والبدل في ذلك أن أحد الطرفين قال العلم الإجمالي كان محكوما بالحكم يقينا ولو بسبب آخر فلنفرض أن كثرتين من القول قد كثرتا وإحدى الكثرتين رفعت في إبناء معين يقينا والكثرة الثانية مشكور في أنه رفع في هذا الإناء أو في الإناء الآخر لا أثر لهذا العلم الإجمالي فإن أحد الإناءين بعينه محكوم للنجاسة حال العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي تعلق بما هو مقطوع النجاسة وما هو مفقود النجاسة أي أثر لهذا العلم الإجمالي وقوع كثرة من البول فيما هو معلوم النجاسة أو فيما هو مشكوك النجاسة لا أثر له مثل هذا العلم الإجمالي إذن لا يكون منجزا من الأذان فعلى جميع التقاضي يعني على القول بجعل الكاشفية أو التنجية أو القول بجعل التنجية بناء على أن الأمارة بوجودها الواقعي منجز أو القول بالسببية بناء على أن الأمارة بوجودها الواقعي يكون سببا لجعل الحب على جميع هذه التقادير لا يكون العلم الإجمالي منجزا بقاء بل لا يكون منجزا حدوثا بناء على الوجهين لا يكون منجزا أصلا فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة في موارد الشبهات التحريمية وكذلك الحال في موارد الشبهات الوجودية ومن جملة ما استدل به على وجود الاحتياط بالدليل العقلي قالوا إن العقل حاكم بالحذر فيما لم يرد فلحكم من الشارع قبل الشرع قبل الشرع إلى الشريعة العقل حاصل بالحذر وبالمانع إلا في الأفعال الضرورية التي لا بد منها فإن العقل مملوك للمولى ولا يجوز التصرف فيما هو مملوك للمولى بدون إذنه الترخيص يحتاج إلى دليل هكذا قالوا فاستدل لهذا على لزوم الاحتياط في الشبهات التحريمية والجواب عن هذا لعله واضح أولا إن هذه المسألة ليست موردا للتكالب ذهب جماعة كثيرون إلى أن الأصل هو الاتباه لا الهزل فالناهي والهزل يحتاج إلى دليل وإلا فتبع الحال إن الله سبحانه خلق الإنسان وخلق العالم والأمر بيده الاختيار بيده يسأل ما يشاء إلا أن يكون هنا مانع من قبل المولى فيمنعه فالأصل الأشياء هو الإباحة وعلى تقرير فصل أن الأصل الأشياء هو العزل إلا أن هذا العزل يختص مورده بما قبل الشرع وأين هذا مما بعد الشرع هما بملاكه الملاك في حكم العقل بالحذر قبل الشرع عدم جعل الحكم من المولى من يضع الحكم من المولى لا ندري أن المولى يجعل أي شيء بعد ذلك يجعل الحرمة والترخيص وأما بعد الشرع المفروض أنه جعل الأحكام قسم من الأفعال محكوم بالحرمة قسم من الأفعال محكوم بالإباحة وهذا مشكوك به الكلام هنا في حكم ما هو مشكوك فيه من الأفعال لا ندري أن المجهول هو التحريم أو أن المجهول هو الترخيص فإنها جاء مما جاء علمنا بعدم جعل حكم أصلا لا تحريم جعل ولا ترخيص. خب افرض ان العقل حكم في تلك المسألة بميلاد عدم جعل الحكم حسب بالحال فإنها جاء مما جاء فرضنا جعل الأصناف ترخيصية وغير ترخيصية وشكتنا في أن المسؤول من أي القسمين مضافا إلى أنه لو سلمنا أن حكم العقل في المقام أوزن على هذا حتى بعد جعل الأحكام وبعد الشرع والشريعة حاجة في فرض أن لا يثبت هنا ترخيص من قبل الشرع وقد ذكرنا ثبوت الترخيص مثل قوله عليه السلام ما هجر الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه او مثل الاستصحاب عدم نفذ اليقين بالشك بعد ما فرضنا ان التحريم لم يكن مجهولا في زمانه فبالتعبد الشرعي التعبد الاستصحابي ملتزم بعدم حرمه هذا الشيء ويكفي هذا في دفع العقاب على ما سبقنا فهذا الوجه ثابت وأرجع الوجوه العقلية ما تمسك به بعضهم من حكم العقل بوجود دفع الزلل المحتمل. قالوا إن في الشبهات التحريمية احتمال الزلل والعقل يحكم بوجود دفع الزلل المحتمل فيجب الاحتياط. تقدم الجواب عن هذا مفصلا عند البحث عن قاعدة كمه العقاب بلا بيان. قلنا إذا كان المراد بالزلال هو العقاب فهذا الوجوب وجوب إرشادي وليس وجوبا مولويا ولكننا لا نحتمل الزلال بقاعدة كمه العقاب بلا بيان تلك القاعدة حاكمة. وإذا كان المراد بالزلال الزلال الدنيوي فالصورة ممنوعا ليس في جميع الموارد كل ثبات تحريمية فيها احتمال الزلل ليس جزاره وعلى تقدير تسليم الصورة الكبرى ممنوعة لا يستغل العقل بوجوب دفع الزلل المحتمل بل لا يستغل بوجوب دفع الزلل المتيقن قد يقدم الإنسان بغاية من الغايات في الزلل المعلوم وفي الزلل المكتوب حين أريد بالزلل المبتدا فهذا موجود دائما احتمال التحريم ملازم لاحتمال المبتدا فإن الأحكام بناء على مسألة القبلية تابعة للمصالح والمفاسد ولكن العقل لا يحكم في لزوم دفع المبتدا المحتملة جزما والدليل على ذلك تكالم الأخباريين والأصوليين على الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية مع أن إحتمال المبتدأ موجود في ذلك. إذا احتملنا بأن المايع الخارجي خمر أو ليس دخان لا شك في الحكم بالإباحة مع أننا نحتمل أن يكون خمرا وفي شرب الخمر مبتدأ لا مانع فالأكل لا يستغل بدفع المبتدأ المحتملة جزما